بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عنهم قال الهروي: سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا، فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. المجلد الثاني من عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. في العهد القاجاري توسعت حركة الطباعة مؤذنة بعهد جديد في عالم العلوم والمعارف والفنون، وعلى ذلك برزت مجموعة من المستجدات الغير المألوفة قبل ذلك. تحركت الأقلام الجادة ذات البعد العلمي والتحقيق بعد ركود، حيث أن السمة البارزة لأقلام الكتاب والباحثين والمتابعين في الدور الصفوي كانت للنقل أقرب منها إلى التحقيق، وإن برزت بعض القامات في أكثر من فن من فنون العلوم والمعارف وليس الفقه عنها والحديث ببعيد. لكن هذه الأقلام الجادة وقتها كانت خجولة يكبلها الشيء الكثير، حيث جاءت بعد أن عاشت المدرسة سباتا ليس بالهين. تحرك بعضهم أحدث ما أحدثه من ردود الأفعال، ولا يعني ذلك أن مدرسة العقل كانت بمنأى أو في معزل، بل كانت لها لمساتها وإشاراتها القريبة والبعيدة. لكن مع الدولة القاجارية وجد أصحاب العقل مساحتهم فتحركوا وأبدوا الكثير مما كان يجيش في صدورهم. وجد المقتدرون فرصتهم في ترويج ما يميلون إليه من أفكار وتوجهات، وهذه الصفة والسمة من الأمور الطبيعية التي تصاحب جل الحكومات إن لم يكن الكل. فما من حكومة أو دولة أو سلطة تصل إلى مقام القرار إلا وتأخذ الأقلام فرصتها محتمية بتلك المظلة، والتاريخ البعيد والقريب والمعاصر خير شاهد على ذلك. هذا الحال الذي يكون قوامه الاقتدار المادي الدافع لحركة الطباعة أو لتحريك الأقلام عند النساخين للكتب لاقت رواجها وأحدثت حالة من الصدمة لبعض أولئك الذين لا يرغبون لأنفسهم الخروج من دائرة السراديب المظلمة والأوراق الصفراء. بدأ الصراع الفكري يفرض نفسه على الساحة في المدرسة بجميع مكوناتها، حيثما وجدت المدرسة وأتباعها كان الصراع الفكري يحط رحاله، يشتد في منطقة وربما يخمد قليلا في منطقة متوثبا لحالة قادمة. صراع مدرسة الحديث أي الإخبارية ومدرسة العقل أي الأصولية كان في أوجه في هذه الحقبة الزمنية، الحقبة القجارية، بحيث بات الحالة تصل بالبعض منهم ألا يحمل كتاب الطرف الآخر إلا بعد أن يطرح عليه قطعة من القماش كي لا تسر النجاسة من الورق إلى يده. إلى هذا الحد أحدهم يؤلف كتابا بعنوان فضائل العلماء، يأتي آخر وينسخ فضائح العلماء. أنا أقول لأبنائي وإخواني اقرأوا حتى لا تصدموا بالواقع المرير، اقرأوا، إنك إن لم تربح فلن تخسر. فلنعطي للقراءة نصيبا من حياتنا، القراءة خير رافد للإنسان، القراءة تفتح الآفاق، القراءة تعلم الإنسان، القراءة تقدم الحجة والبرهان، القارئ يرفع رأسه شامخا، الذي لا يقرأ يطأطئ رأسه عند أقل عاصفة متحركة من هنا أو من هناك. صراع مدرسة الفلسفة وتداعياتها في العهد القاجاري ضربت بأطنابها وتكثرت فتاوى التكفير والتضليل والطرد عن رحمة الله وعن مدرسة الإسلام عامة، ناهيك عن مذهب أهل البيت. شاءت الأقدار أن يكون الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى على روحه المقدسة من رجالات هذه المرحلة الصعبة الحساسة الحرجة. الأحساء ابن هذه البلاد، ما الذي نعرفه عنه وهو القامة الشامخة؟ ما الذي قرأناه فيما يصب في صالحه، وما الذي قرأناه فيما يضع العلامات الاستفهام على بعض المراحل من حياته ورشفات قلمه الشريف رضوان الله تعالى عليه؟ هو شيخ المتألهين أحمد بن زين الدين الأحسائي، موطنه الأصلي الأحساء، لا كما توهم البعض من المتحاملين عليه من أنه لم يكن أحسائيا وإنما من إحدى دول شرق آسيا. هو من آل النويران، قبيلة محترمة كريمة معطاءة، لها حضورها وبصمتها على المشهد الأحسائي منذ القديم، وإلى اليوم أهلها أعزاء في قومهم بين أبناء بلدهم. هو من قرية الشقيق كمسقط رأس والمطير في كتربية واحتضان. ثوابت أولية في حياته رضوان الله تعالى عليه رعاية والديه له بالتربية الخاصة والعناية الموفقة، مما غرس في نفسه محبة واضحة لطلب العلم والترقي في مراحله. الاستعداد الفطري والنبوغ المبكر كان يكتنف شخصيته ويفرض وجوده على المحيط من حوله، بزأ أقرانه وهو في سنيه الأولى، ذاكرة حاضرة وفكر وقاد متجدد، لديه القدرة على الإبداع والخلاقية. رغبته في نيل الدرجات العلى في العلوم دفعته في أن يرتكب الكثير من الصعاب متخطيا لها بكل ثقة واقتدار. الثقة بالنفس أحبائي أعزائي إخواني أبنائي وآبائي هي أهم مادة أولية على أساس منها يستطيع الإنسان أن يثبت وجودا ويتخطى حواجز. متى ما ضعفت ثقة الإنسان بنفسه فعليه أن يقرأ الفاتحة عليها، لأن من يقف من حوله لن يستطيع أن يقدم له شيئا. محطات حوزوية في مسيرته: المحطة الأولى كانت الأحساء. الأحساء حاضرة علمية كبرى، لكنها لم تحظى بتسليط الضوء عليها كما ينبغي لبعدها عن المراكز العلمية الكبرى المتعددة والمتنوعة، ولما كانت المنطقة تمر به من تقلبات الأحوال. من خصائص الأحساء الأولية والمهمة جدا هي روح التسامح والنسيج الواحد. في يوم من الأيام كان لكل المذاهب مدارسهم الخاصة بهم، يقرؤون يتعلمون ويعلمون وينشرون معارفهم. كان الحال يكشف عن وضع في داخل النفوس فطروا عليه، كان من جبلتهم الأولية. استثمر من أولئك الآباء والأجداد العظماء الذين مضوا من جميع ألوان الطيف الأحسائي ووجهوه في الاتجاه الصحيح. المكاتب الكبرى اليوم فيها الكثير من المخطوطات، فكم هو جميل أن يقوم البعض بمسؤولية البحث وكشف النقاب والسرد التوثيق لها، لعل الجيل القادم يحظى بحظوة أكثر مما عليه أبناء هذا الجيل فتخضع للتحقيق والنشر. شيء مهم لكل أبناء المذاهب، لا أخاطب مذهبا بعينه، لأن العلم إذا ما أعطي العلم عنوانه الحقيقي فهو لا يعرف معنى التمذهب، لأن العلم وليد العقل، والعقل واحدة من النعم التي أنعمها الله على الإنسان بما هو هو، لم تلتفت السماء إلى أن يكون هذا مضافا لهذا الدين أو ذاك أو لهذا المذهب أو ذاك. لذلك تقدمت أمم وتأخرت أخرى، لأنها لم تشأ لنفسها إلا أن تكون حصرا في دائرة المضاف والمضاف إليه، مما أفقدها الكثير من القدرة على تخطي الكثير من الصعاب المزروعة. في الأحساء كانت الحوزة وقتها في القرين، قرية القرين، وهذه القرية في يوم من الأيام خرجت الكثير من الأعلام وتسيدت الموقف، وكان لها علو شأن، غادر منها رعيل طويل عريض من العلماء، عمروا الديار في الضفة الشرقية من الخليج العربي امتدادا من جنوبه إلى شماله وغولا في الوسط، وكانت لهم انعكاساتهم وإشراقاتهم الطيبة على الحوزة الكبرى في النجف الأشرف وقتها. هذه هي قرية القرين في حوزتها العلمية. الشيخ فيها تلقى مجموعة من معارفه العلمية الأولية على يد كبار الأساتذة فيها، ومنهم من أجازه بعد فترة، لكن الشيخ رضوان الله تعالى عليه لم يجد ضالته التي تشبع نهمه في طلب العلم والمعرفة، شد حيازيمه وعقد متاعه وتوجه صوب البحرين التي كانت وقتها أيضا تعيش حركة علمية قوية. استفاد من أعلامها عند توقفه فيها، إلا أنه لم يجد أيضا ما يشبع نهمه ويسد الفراغ في المساحة التي كان يرجو أن يملأها بالعلم والمعرفة. لذلك يمم شطر العراق، وضع رحله في كربلاء، وكانت وقتها المدينة أو الحوزة المنافسة للحوزة الكبرى في النجف الأشرف. في كربلاء عمد للتأصيل والتوسع والانفتاح في بحثه وعلاقاته، مما أكسبه حضورا كبيرا في الأوساط العلمية. طار صيته قبل أن يصل إلى المواطن التي تنقل فيما بينها، توجه للنجف الأشرف وللوهلة الأولى، وفي دور السلام عليه اكتشف الرعيل الأول من علماء النجف والطليعة الأولى من علماء النجف أن من حل بين ظهرانيهم يحمل من خصائص الكمال ما ينبغي أن يعطى من الاحترام ما يتوازى معه. أعلام الطائفة وقتها أسياد الموقف، الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه كان يمثل شذرة مميزة في تلك الحاضرة. أجيز، طلب منه الإجازة للبعض من الأعلام فيها، بل قال بعضهم عندما التمس منه الإجازة أنه بالإجازة حري، لا في أن يجاز، وأن ينتقل الإنسان من مجاز إلى مجيز في جلسة واحدة يكشف عما كان عليه الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه من علم جم وتحقيق راقي. انتقل إلى أصفهان، هناك أخذت شخصيته أبعاد أخرى. كان يفرض وجوده في المجلس إذا حضر، وفي المحفل العلمي إذا تكلم، بل وأكثر من ذلك عندما يؤم الجماعة يتسارع أرباب العلم والمعرفة للاقتداء به حتى ملئت النفوس وتحركت حسيكة النفاق في البعض. وهكذا يواجه العظماء عبر التاريخ من يعترض طريقهم لا لشيء إلا لأن شيئا من المصالح بات يزوى عنه أو ينزوي عنه. مسألة سحب البساط من تحت الأرجل بات الهاجس الذي يشغل البعض من رجالات العلم، وليس بالمستحدث، لأن في الماضي له نظائر، وما واجهه شيخنا الجليل رضوان الله تعالى على روحه المقدسة خير دليل وبرهان بظني وبحسب قراءتي الناقصة. لم يواجه علم من أعلام الطائفة على درجة عالية من العلم في المعقول والمنقول من الإقصاء والمحاربة والتكفير كما واجه هذا الشيخ الجليل الأحسائي، لكن أيضا أكرر كلمة: هل بقي منهم إلا القبور وأطلالها؟ وها هو الشيخ الأوحد يقطع المسافات الزمانية والمكانية ليتربع في المحافل فارضا نفسه من خلال فكر نقي سأشير إلى دعائمه. لذلك لا غرابة في أن يقول فيه من قال لزين الدين أحمد نور علم تضاء به القلوب المدلهمة يريد الحاسدون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. في أصفهان أيها الأحبة تفتحت معالم الشخصية العلمية عنده، والتف طلاب المعرفة من حوله، واصطفت الصفوف اقتداء به. وفي كرمنشاه بختران كما يعبر عنها اليوم، هنالك ينابيع الحكمة وقبسات الإشراق كانت تنتشر من حوله في الآفاق من حوله، وصدور الطالبين كما يقال كانتشار النار في الهشيم سرعة، كناية عن السرعة، كانت آراؤه تنتظر وتحتضن. الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد مسيرة طويلة في إيران فارس الأمس في أكثر من موطن من مواطنها ما حط رحله إلا وازدحم الخاصة من العلماء على بابه، كانوا يتلقفون الكلمة الجملة الصادرة منه ويضعونها في ميزانها في حسابها ويرتبون الآثار عليها. عاد إلى كربلاء بعد جهد طويل وعناء شديد تحمل فيه ما لا يتحمله إلا الأولياء والأوصياء والذين امتحن الله قلوبهم بالإيمان، عاشوا التوكل ولم يتعاملوا إلا مع جهة واحدة هي التي أخذت عمقها من خلال ما بنت عليه. التوكل على الله، الجهة هو الله، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. في كربلاء وضع حجر الأساس المتين لأركان المدرسة الأوحدية، وهذه المدرسة إلى اليوم لها أتباعها وحق لهم أن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يذبوا عنها، وهي مسؤولية الجميع أيها الأحبة. أنا لست مع من يريد أن يجعل الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه حكرا على جماعة بعينها، فالأوحد ابن الأحساء وابن الإيمان وابن الإسلام، وهو الإنسان ابن الإنسانية الكبرى، فعلى ما يحجم ويضيق عليه لنعطي الشيخ الأوحد مساحته الكافية حتى نستفيد منه قدر الإمكان، من خلف وراءه علما لا يموت، من خلف وراءه فكرا لا يموت، من خلف وراءه عملا صالحا لا يموت، هذه حقيقة وإن لم ترشد إليها الأديان وتنص عليها الأحاديث، هي حقيقة نعيشها نلمسها، كل بعمله بعطائه بنتاجه تضحياته بصبره بتحمله، ولنا في رسول الله محمد أسوة. ذلك البناء تشير إليه مجموعة من الروافد في عالم الكتاب والقلم، شرح الزيارة الجامعة العظيم الذي بناه على أساس من ذوبان غير طبيعي في محمد وآل محمد، أكسبه تلك الروح التي كانت سيالة مع قطرات الحبر التي يدون بها ما كان يمليه. شرح العرشية يضعك على أعتاب مدرسة فلسفية نوعية، وإن أطبق على الصراع معها أتباع المدرستين الكبيرتين ذات البعد الوجودي في أصالة الوجود، والبعد الماهوي في أتباع المدرسة التي ترى الأصالة للماهية على حساب أصالة الوجود، استطاع أن يفتح لنفسه نفقا ويختط طريقا بين المدرستين. زاده هو ذلك المنبع الأصيل، ثم شرح الفوائد وفيه تتجلى عوالم مدرسته. العالم إن لم يكن له طلبة تلامذة يحملون رسالته وعلمه وفكره، كثير من جوانب عوالم شخصيته تغيب، لذلك هم بعشرات الآلاف أولئك الذين بلغوا الدرجات العلى من العلم والاجتهاد، لكن أين هم؟ لم يحبروا علومهم ولم يخلف وراءهم تلامذة يحملون تلك الأمانة عنهم، لذلك قبرت كما قبرهم الزمن، والموت حكم على كل العباد، فلينظر الإنسان ماذا يعمل ماذا يفعل هو. تلامذته في طليعتهم السيد الأمجد السيد كاظم الرشدي رضوان الله تعالى عليه، السيد المظلوم، لا تقل الظلامة التي وقعت عليه عن الظلامة التي وقعت على شيخه وأستاذه، ولا أريد أن أتوغل في هذا الجانب. السيد شبر والسيد الأعرجي من تلامذته، وقائمة تطول، أودعتها في أرجوزة نظمتها فيه تنوف على 300 بيت شعر، دونت فيها مسيرة حياته من موطنه إلى ولادته إلى 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 وفاته ودفنه عند أئمة البقيع من آل محمد. مشيخته الشيخ محمد الأحسائي القريني من أعلام الحوزة في القرين، والشيخ عبد الله بن دندن الأحسائي أحد الأعمدة العلمية القوية جدا جدا، أيضا من أتباع هذه الحوزة، السيد صاحب الرياض والسيد بحر العلوم، أعلام لا يحتاجون إلى تعريف. أهم ملامح مدرسة الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عليه قربه من النص القرآني، كان يعيش القرآن والقرآن يتربع في صدره، ولا تكاد تقلب صفحة من مؤلفاته إلا وللقرآن له فيها نصيب. أنسه بأحاديث أهل البيت، فما من مطلب يجرد عن رواية من روايات أهل البيت، بل تحضر الرواية بالصدارة فيما يكتب. سعة اطلاعه على آراء الآخرين والوقوف عليها وقفة المؤمل المتأمل المدقق الباحث الفاحص الناقد، قدرته على الهدم والبناء في الوقت نفسه، وهذه ميزة لا تتأتى إلا للأوحدي من أهل العلوم الراقية في جانبها العقلي والنقلي. جرأته على مناقشة الآراء عند الأعلام أصحاب الحظوة في مجالاتهم، لم يعمد إلى الصغار منهم، بل عمد إلى آراء الكبار الفحول أصحاب الصدارة، شرحها، هدم ما استطاع وبنى وأيد واختار ما استطاع. الظرف الزمكاني في بعديه، يعني الزمان والمكان، قدمت له الكثير أو قدم له الكثير من عناصر الدعم المادي والمعنوي الكبير طوال مسيرته، مما هيأ الأسباب لترى مؤلفات هذا الرجل العظيم طريقها. لا يمكن أن نرفع يدنا عن المادة أيها الأحبة، عنصر مكون مهم حتى في رسالة النبي، لو نأينا بصدر الرسالة عن أموال خديجة، أو لو لم يتأتى للنبي مال خديجة لتعثرت الرسالة ووئدت في أول أيامها. لذلك من الأركان المهمة والعوامل القوية في دفع حركة الإسلام في أيامه الأولى وعبارة عن أموال خديجة سلام الله عليها. أهم معالم مدرسته رضوان الله تعالى عليه البعد العقدي، لذلك تجد الإنسان الأحسائي لا يحتاج إلى مزيد دراسة وبحث في هذا الجانب، هو يرضعها من صدر أمه ودخيل في تكوينه من صلب أبيه، واحتضان طيب من نسيج اجتماع يعيش الحب والولاء. لذلك تستغرب من يأتي اليوم ليزايد على عقائد الناس وارتباطهم بأهل البيت واحتفائه بشعائرهم، وكأنه لا يعرف هذا الطريق إلا هو، حال أنه حدث سن في هذا المسار. البعد الشمولي في المعرفة عند الشيخ الأوحد ميزة كبرى، واليوم لو كان الشيخ الأوحد موجودا لسافر بالمدرسة إلى آفاق أبعد لما كان يتمتع به رضوان الله تعالى عليه. العمق في التحقيق، ونحن في مسيس الحاجة اليوم، سب وشتايم ما نحتاج، حرب وتسقيط ما نحتاج، كنا أخوة وأحبة، كل منا يمسح على رأس الآخر لأننا كلنا من أيتام آل محمد، ماكو داعي. ترى الشيخ رضوان الله تعالى عليه كان عميقا في بحثه، لا يطرح رأيا إلا والآية القرآنية تدعم ذلك الرأي، أو الرواية الصادرة عن محمد وآل محمد تأخذ بيده. لغته وقلمه الذي لا يتحرك إلا على أساس من قوة الإنسان الأديب العارف بمفردات اللغة ومكوناتها. الحديث عنه يطول يطول يطول. حري بعلماء المنطقة والمتنورين من أبنائها بل والنسيج العام بكل ألوان طيفه أن يحتضن هذه الشخصية ويرفع رأسه بها شامخا، وما علق ربما بالذاكرة من شيء سهل تذليل مصاعبه. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الأسبوع القادم ما في رمضان جمعة، يعني جمعة طبيعية، السبت أول رمضان إن شاء الله، وقتها إن شاء الله بكرة كل أسبوع الجاي طرف من الحديث نكمله. أبارك للأخوة الذين دخلوا الانتخابات غرفة التجارة ورسموا عرس انتخابي أحسائي جميل، ودليل على النسيج الطيب شوفوا 8 وصلوا قسمة محترمة عادلة، بس نقول الله ياخذ بيدهم ويساعدهم ويكون يخدمون الناس. ترى المسألة مو تشريف وعناوين، كون تخدمون الناس، الناس يستحقون يستاهلون، ليصير الزمن وانتوا عليهم. وفقنا الله وإياكم.